الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم محمد. الفصل الخامس في مبدأ الحركة ومنتهاها. قلنا بأن الحركة تتوقف على أمور ستة. شرع السيد العلامة قدس سره في الأمرين الأول والثاني، وهما مبدأ الحركة وهو ما منه الحركة، والثاني منتهى الحركة وهو ما إليه الحركة. وهنا يشير قدس سره إلى مجموعة من المطالب، ونستطيع أن نعبر عن المطلب الأول بخصائص الحركة. وقلنا فيما سبق كلامنا في الحركة إنما هو تحديدا في الحركة الرعية لا في الحركة التوسطية. أول خصوصية من خصوصيات الحركة أنها تقبل القسمة، وقبول القسمة تارة يكون قبولا ذاتيا، وأخرى يكون قبولا عرضيا. وهذا المطلب تطرقنا إليه في المرحلة السادسة عندما بحثنا حول مقولة الكم. قلنا حقيقة الكم، تعريف الكم، أنه عرض يقبل القسمة لذاته، فذات الكم يقبل القسمة. وأما الكيف فهو عرض لا يقبل القسمة لذاته، وإنما الكيف يقبل القسمة بعرض الكم. هنا الحركة لا تقبل القسمة بسبب عروض شيء عليها، إنما الانقسام لها أولا وبالذات. أما الكيف فلأن بعض الكيفيات تعرض عليها المقادير فتقبل القسمة بلحاظ أن لها مقدار، بسبب ما لها من مقدار تقبل القسمة. وأما الكيف في حد ذاته ليس قابلا للقسمة. الحركة ليس من قبيل الكيف الذي يقبل القسمة بالعرض، إنما الحركة من قبيل الكم الذي في نفسه يكون قابلا للقسمة، باعتبار أن الحركة هي امتداد، وكل امتداد فهو قابل للقسمة. الحركة وجود ممتد، فإذا كان قوام الحركة هو الامتداد، كل امتداد فهو يقبل القسمة. ولكن ما هي خصوصية هذا الانقسام؟ أولا أن هذا الانقسام لا يقف عند حد، فهذا الامتداد الواحد يقسم إلى مجموعة من أجزاء، وكل جزء ينقسم إلى أجزاء، فالامتداد يقبل القسمة إلى أجزاء ولا تقف القسمة عند حد. لماذا؟ لأن القسمة لو وقفت عند حد معنى ذلك أنها وقفت عند جزء لا يتجزأ، وتقدم بطلان القول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ، لأن كل جزء له امتداد، وكل ما له امتداد فإنه يقبل لذاته القسمة. إذن الحركة تقبل القسمة لذاتها، وثانيا لا تقف القسمة عند حد، إذ لو وقفت القسمة عند جزء لا يقبل القسمة لوقفت عند جزء لا يتجزأ وتقدم بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. الخصوصية الثانية، إذا قلتم أن الانقسام بالنسبة للحركة أو أن الحركة تقبل الانقسام، أي قسمة؟ هل القسمة الفعلية الخارجية أم القسمة بالقوة؟ نقول هي على حد الكم. الكم يقبل القسمة ولكن ليس القسمة خارجية. لماذا الكم لا يقبل القسمة الخارجية؟ قلنا لأن القسمة الخارجية تعدم الكم. فإذا انقسم الخط الذي طوله متر إلى نصف متر ونصف متر، إذا انعدم المتر الواحد. القسمة الخارجية تعدم الكم، لهذا قسمة الكم إنما يكون قسمة لا بالفعل إنما بالقوة. كذلك الحركة إذا قلنا بأنها تقبل القسمة، المراد من قبولها للقسمة القسمة بالقوة لا القسمة الخارجية الفعلية. ما الدليل؟ قال: قد عرفت في الفصل السابق أن في الحركة انقساما لذاتها. أي حركة التي تكون لها انقسام، التوسطية أم القطعية؟ القطعية، لأن نسبة الحركة إلى المسافة نسبة الكل إلى الجزء. لذاتها، ما معنى لذاتها؟ يعني ليس بواسطة عروض شيء عليه. فاعلم أن هذا الانقسام لا يقف عند حد، يعني قسمة لا تنتهي. تقوم قوة الخيال بالتقسيم، فإذا عجز الخيال عن تقسيم الجزء لمنتهى لصغره لعجز الخيال عن تخيله قسمته القوة العاملة. تقدم معنا نظير الانقسام الذي في الكميات المتصلة القارة. الكميات المتصلة القارة، الخط السطح الجسم. إذ لو وقف الانقسام على حد كان جزءا لا يتجزأ وقد تقدم بطلان القول بالجزء الذي لا يتجزأ. وأيضا هذا الانقسام هو انقسام بالقوة لا بالفعل. ما الدليل على ذلك؟ يقول: لو كان لاحظ معي، ما الدليل على أن انقسام الكم المتصل بالقوة لا بالفعل؟ قلنا لو كان الكم يقبل القسمة الخارجية لانعدم الكم. هنا أيضا يقال لو كانت الحركة تقبل الانقسام الفعلي الخارجي لبطلت الحركة، انعدمت الحركة. ما هو وجه الملازمة؟ ما هو وجه الملازمة بين القسمة الفعلية وبين انعدام الحركة؟ لماذا إذا كانت القسمة قسمة فعلية خارجية أدى ذلك إلى انعدام الحركة؟ الوجه في ذلك ما هو؟ الوجه في ذلك يعتمد على بيان حقيقة الحركة. وقد تقدم أن حقيقة أن الحركة تغير، ولكن ما هو نحو التغير في الحركة؟ التغير على نحوين: تغير دفعي كالاتصال والانفصال، وتغير تدريجي وهو الآن بعد الآن. إذا قيل بأن الحركة تغير، أي نحو من أنحاء التغير؟ التغير التدريجي. إذن الأمور الدفعية ليس
هي الأمر تدريجي بناء على أن حقيقة الحركة أنها أمر تدريجي. نقول في المقام لو كان هذا الامتداد الواحد انقسم بالفعل إلى أجزاء بحيث من باب التقريب أخذنا الآلة القاطعة وقطعنا هذا الامتداد إلى مجموعة من الحدود والقطع، إذا معنى ذلك أن الحركة سوف تكون أمور عبارة عن أمور دفعية. لماذا أمور دفعية؟ لأن هذا الجزء منفصل عن الجزء الآخر، فصلناه قطعنا الامتداد إلى مجموعة من القطع، ومعنى ذلك أن الحركة سوف تكون عبارة عن مجموعة من الأمور الدفعية، كل جزء منفصل عن الجزء الآخر. فإذا كان هذا الامتداد عبارة عن أمور دفعية، هذا خلف حقيقة الحركة من كونها عبارة عن أمور تدريجية. إذن الانقسام الخارجي يعدم التدريج، وإذن عدم التدريج انعدمت الحركة، لأن الحركة سوف تكون عبارة عن أمور دفعية، كل جزء مفصول عن الجزء آخر، وانفصال جزء عن جزء آخر قلنا الانفصال من الأمور دفعية. وحقيقة الحركة أنها تغير تدريجي. إذن بطلان الحركة بلحاظ أن الانقسام الفعلي يحول الحركة إلى أمور دفعية، وهذا خلف حقيقة الحركة من كونها عبارة عن أمور تدريجية. قال وأيضا هو انقسام بالقوة لا بالفعل، إذ لو كان انقساما بالفعل بطلت الحركة. لماذا؟ قال لانتهاء القسمة الفعلية الخارجية إلى أجزاء دفعية الوقوع. ما معنى دفعية الوقوع؟ يعني عبارة عن مجموعة من الأجزاء، مجموعة من الآنات المنفصلة بعضها عن البعض الآخر، وهذا ما يقوله أصحاب مسلك إنكار الحركة. هناك من ينكر الحركة، يقول ليس الحركة إلا عبارة عن مجموعة من الأمور الدفعية والآنات المنفصلة بعضها عن البعض الآخر. فالحاصل إذا لم يكن الانقسام فعليا فالانقسام بالقوة، وبذلك تبين من ماذا؟ من أن خصوصية الحركة قبولها للانقسام. إذا كل ما لا يقبل الانقسام، كل ما لا يكون تغيره تغيرا تدريجيا لا يصدق عليه عنوان حركة. إذن الحركة شيخنا إنما تصدق على الأمر التدريجي الذي يقبل الانقسام بالقوة، وهذا الانقسام لا يقف عند حد، لهذا يعبر عنه باللا يقف. وكل ما لا يكون تغيره تغيرا تدريجيا لا يصدق عليه عنوان حركة. وبعبارة أخرى نقتنصها مما تقدم منها، قلنا الحركة القطعية ما هي خصوصيتها؟ أنها مزيج بين القوة والفعل، فكل حد هو قوة بالنسبة لما بعده، فعل لما قبله. إذا كان المتحرك واقعا في الحد الثالث فهو بالقوة بعد بالنسبة إلى الحد الرابع، وبالفعل بالنسبة إلى الحد الثالث. إذن الحركة القطعية من خصوصياتها أنها امتزاج بين القوة والفعل. إذن إذا تحقق عندنا شيء فيه فعلية لكنه لا يمتلك قوة، يصدق عليه الحركة أو لا تصدق عليه الحركة؟ لا تصدق عليه الحركة، لأن الحركة قلنا مزيج بين القوة والفعل. فقوة فقط من دون فعلية إذا لا توجد الحركة، فعلية فقط من دون قوة لا تصدق الحركة. بناء على ذلك إذا جئنا إلى المبدأ، مبدأ الحركة، وإذا جئنا إلى منتهى الحركة، كل حركة محدودة بحدين، المبدأ والمنتهى. مبدأ الحركة ما منه الحركة، منتهى الحركة ما إليه الحركة. مبدأ الحركة حركة أو ليس بحركة؟ ليس حركة. لماذا؟ بالأمس أوضحنا النقطة، قلنا لأن مبدأ الحركة طرف الحركة وطرف الشيء ليس من الشيء، مثلنا على ذلك بالنقطة. لاحظ هذا الخط، هذا خط، ما هو منتهى النقطة؟ منتهى الخط نقطة، هذه النقطة ليست خطا لأنها هي طرف الخط وطرف الشيء، نفاذه ونفاذ الشيء ليس من الشيء. لهذا ما الدليل على أن النقطة مع أنها طرف الخط، ما الدليل على أن النقطة ليست خطا؟ لأن الخط هو امتداد في بعد واحد، والنقطة لا امتداد نهاية السطح. ماذا شيخنا؟ خط. الخط سطح وليس بسطح، ليس سطحا. ما الدليل؟ لأن السطح ممتد في بعدين، الطول والعرض، بينما الخط ليس له إلا امتداد. إذن دفع طرف الشيء ليس من الشيء، ولهذا قلنا ما هو طرف الزمان؟ الآن، الآن هو طرف الزمان، والآن ليس، ليس زمان. كذلك بما أن مبدأ الحركة هو الطرف الأول والمنتهى هو الطرف الثاني، الأطراف ليست حركة، لأننا قلنا طرف الشيء ليس من الشيء. فبما أن المبدأ هو طرف أول للحركة، إذن هو ليس حركة لأنه طرف، والطرف لا يكون شيئا. وبما أن الطرف، وبما أن المنتهى الطرف الثاني للحركة، الطرف ليس حركة. هذا بيان آخر. إذا لاحظت المبدأ، المبدأ ما هو؟ المبدأ هو قوة لا فعل معه، المبدأ هو القوة لا الفعلية، والمنتهى هو الفعلية التي لا قوة. إذا وصل إلى المنتهى يعني حقق الفعلية وانتهت وبطلت القوة. إذا المبدأ قوة بدون فعلية، والمنتهى فعلية لا قوة معها، والمبدأ قوة لا فعل معها. إذا كان المبدأ فقط هو جانب قوة، والمنتهى فقط هو جانب فعلية، والحركة هي مزيج بين القوة والفعلية، إذا المبدأ ليس حركة والمنتهى ليس حركة، لأن الحركة هي مزيج بين القوة والفعل، والمبدأ قوة من دون فعل، والمنتهى فعل من دون قوة. إذا قلنا لكم عللوا لماذا لا يكون المبدأ والمنتهى من الحركة، لك أن تجيب بجوابين. الجواب الأول، لأن المبدأ والمنتهى طرفان، وطرف الشيء ليس من الشيء، فطرف الحركة ليس حركة. البيان الثاني، أن نقول بما أن الحركة مزيج بين القوة والفعل، والمنتهى فعل لا قوة إلا هما ليس حركة. قال وبذلك يتبين أنه لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم. الحركة تنقسم، المبدأ والمنتهى لا ينقسم لأنه ليس حركة. لا مبدأ للحركة ولا منتهى للحركة بمعنى الجزء الذي لا ينقسم من جهة الحركة، يعني بما أن المبدأ ليس حركة فهو لا ينقسم من حيث أنه حركة لأنه ليس حركة. بما أن المبدأ ليس حركة إذن ينقسم من جهة الحركة أو لا ينقسم؟ لا ينقسم. لماذا؟ لأنه ليس حركة. كذلك المنتهى بما أنه ليس حركة إذن ينقسم من جهة الحركة أو لا ينقسم؟ لا ينقسم لأنه ليس حركة. نعم يمكن أن ينقسم من جهة أخرى لكن لا من جهة الحركة. أفرض من إذا كان المبدأ هو الخط، نقول هذا الخط مبدأ الحركة وهذا الخط منتهى الحركة. كالمسابقات الرياضية يضعون خطا يقول هذا هو البدء، ويضعون خطا يقول هذا هو المنتهى. هذا الخط إذا لوحظ من حيث الحركة نقول لا ينقسم لأنه ليس بحركة. لكن إذا لوحظ من حيث أنه خط كم منقسم، ينقسم أو لا ينقسم؟ ينقسم لأن الخط كم، والكم يقبل. إذن يقول من جهة الحركة وإن قبل القسم من جهة أخرى. التفت جيدا لله. الذي لا ينقسم من جهة الحركة والجزء الآخر الذي كذلك. الجزء الآخر ما هو؟ المنتهى. لما عرفت آنفا أن الجزء بهذا المعنى. التفت جيدا، هذا بيان ثالث. ما هو؟ المبدأ يمثل حالة الاتصال والمنتهى المبدأ يمثل حالة انفصال والمنتهى حالة اتصال. وبعبارة أوضح، المبدأ يمثل حالة الترك، المبدأ هو الذي يتركه الجسم المتحرك، والمنتهى هو الذي يصل إليه الجسم المتحرك. فحقيقة المبدأ حقيقة الترك، وحقيقة المنتهى حقيقة الوصول. والوصول والترك من الأمور التدريجية أو الدفعية. أحسنتم، تقدم أن الترك والاتصال، أن الوصول والترك من الأمور الدفعية، والأمور الدفعية حركة وليست بحركة. قلنا ليست حركة لأن الحركة تغير تدريجي وليس دفعي. إذن بما أن المبدأ يمثل حالة الترك والمنتهى حالة الوصول، والوصول والترك أمران دفعيان، إذن هما ليسا بحركة لأن الحركة أمر تدريجي وليس دفعي. إذن عندنا ثلاثة بيانات. قال لما عرفت أن الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع غير تدريجي، غير تدريجية، فلا ينطبق عليه حد الحركة لأن حد الحركة تدريجية الذات، يعني هو أمر تدريجي، تغير تدريجي وليس أمرا دفعيا. هنا إشكال، إذا كان المبدأ ليس حركة وكان المنتهى ليس حركة، أنتم ماذا قلتم في تعريف الحركة؟ قلتم كون الجسم بين المبدأ والمنتهى. إذا أخذتم في تعريف الحركة المبدأ والمنتهى. يقول السيد العلامة تحديد الحركة للمبدأ والمنتهى تحديد الشيء بالخارج الجانب الأول هو المبدأ، الجانب الثاني هو المنتهى. تنتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها، والقوة الذي لا فعل معه هو جانب مبدأ، وإلى فعل لا قوة معه وهو جانب منتهى، فهو تحديد لها أي للحركة بالخارج من ذاتها أي من ذات الحركة. هذا نظير أننا نقول بأن الحد بأن الخط محدود بنقطتين والسطح محدود بخطين، فحد السطح بما هو خارج من ذاته. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس، قلنا نحن تتوقف الحركة على أمور ستة. الأمر الأول ما منه الحركة وهو المبدأ. الأمر الثاني ما إليه الحركة وهو المنتهى. الأمر الثالث ما به الحركة وهو موضوع الحركة. ما تتلبس به الحركة، كل حركة تحتاج إلى موضوع، ما هو موضوع الحركة؟ والمراد من موضوع الحركة هو المتحرك الذي يتلبس بالحركة، كالإنسان. الإنسان إذا تحرك من بيته إلى مدرسته يقال ما هو موضوع هذه الحركة المكانية؟ هو الإنسان المتحرك الذي تلبس بالحركة. إذن المراد من موضوع الحركة أي المتحرك الذي يتلبس وتجري عليه الحركة. هنا نريد أن نشير إلى ثلاثة مطالب في هذا الفصل بعد أن عرفنا ما هو المراد من موضوع الحركة. موضوع الحركة بمعنى المتحرك الذي يتلبس بالحركة. ما الدليل على ضرورة وجود موضوع لكل حركة؟ كل حركة لا بد أن يكون لها متحرك موضوع، ويستحيل تحقق الحركة من دون موضوع. ما الدليل على هذا الاشتراط وهذه الضرورة؟ الأمر المطلب الثاني، يجب أن يكون المتحرك الذي تلبس بالحركة يتصف بصفة الثبات. المطلب الثالث، يجب أن يكون الموضوع موضوع الحركة يتصف بحيثية القوة والفعل. نأتي إلى المطلب الأول، ما الدليل على أن الحركة لا بد لها من متحرك يتلبس بالحركة، يعني لا بد لها من موضوع؟ جواب سريع عرفي، يقال الحركة وصف، وكل وصف يحتاج إلى موصوف، فيستحيل أن يتحقق وصف الحركة من دون موصوف، والموصوف هو الموضوع. فالحركة بما أنها وصف ويستحيل تحقق الوصف من دون موصوف، ثبت ضرورة موضوع الحركة. أساساً عدم وجود موضوع للحركة معناه وجود الوصف من دون موصوف، ووجود الوصف من دون موصوف محال. أما البيان الفلسفي للدليل على ضرورة أن يكون لكل حركة أن يقال هكذا. الحركة ما هي؟ وأؤكد أن الكلام في الحركة القطعية. الحركة ما هي؟ خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا كالنطفة. فإن النطفة تخرج من قوة أنها حاملة للإنسان إلى الفعل، وهي كونها إنسانا بالفعل. هذه القوة كالنطفة، النطفة قوة تحمل إمكان وجود الإنسان. هذه القوة، هذا الإمكان الاستعدادي، تقدم أنه جوهر أو عرض. عرض أو جوهر؟ عرض. القوة الاستعداد عرض. الاستعداد الذي تحمله النطفة. النطفة تحمل أي استعداد شيخنا؟ منزل إمكان الإنسان. هذا الاستعداد الذي تحمله النطفة بما أنه عرض، إذن لا بد أن يقوم كل عرض يفتقر إلى موضوع، ولا بد أن يكون الموضوع هو أمر جوهري يقوم به. ولهذا قلنا هذا الاستعداد ما هو موضوعه؟ المادة. موضوعه المادة. إذا النطفة عندما تخرج من القوة إلى الفعل، لا بد أن تكون هذه القوة محمولة في أمر جوهري وهو المادة الذي يصدر عليه بالمتحرك. لهذا قال: قد عرفت أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، خروج الشيء من القوة، كخروج النطفة من، كخروج الإنسانية بالقوة إلى الإنسانية بالفعل تدريجا، وأن هذه القوة أي الإنسان بالقوة يجب أن تكون محمولة. لماذا يجب أن تكون محمولة؟ لأنها عرض، وكل عرض لا بد أن يوجد في موضوع، في أمر جوهري، والموضوع يجب أن يكون جوهر. لماذا؟ لأنه لو كان عرض، العرض احتاج إلى موضوع، ولو كان الموضوع عرض احتاج العرض إلى موضوع، فيلزم التسلسل. وهذا معنى كل ما بالعرض يجب أن ينتهي إلى ما بال، أن تكون محمولة في أمر جوهري قائمة به. وهذا الذي بالقوة كمال بالقوة للمادة. يعني ما معنى؟ يعني الإنسان بالقوة كمال لمن؟ للنطفة. النطفة هي المادة. الشجرة بالقوة كمال لأي شيء؟ للبذرة. الهواء البخار بالقوة كمال لأي شيء؟ للمادة وهو الماء. وهذا الذي بالقوة وهو الإنسان بالقوة، وهذا الذي بالقوة يعني الاستعداد الإنسان بالقوة، الشجرة بالقوة، الماء البخار بالقوة، الدجاجة بالقوة، كمال بالقوة، ليس كمالا بالفعل. النطفة ليست إنسان بالفعل، إنما إنسان بالقوة، كمال بالقوة للمادة وهي النطفة متحد معها. لماذا؟ لأن المادة لا بد أن تتحد مع الصورة. فإذا تبدلت القوة فعلا، خروج الشيء من القوة إلى الفعل، ما معنى تبدلت القوة فعلا؟ يعني انتقلت من الإنسانية بالقوة إلى الإنسانية بالفعل، من البخار بالقوة إلى البخار، إلى العفو، إلى البخاري بالفعل. كان الفعل متحدا مع المادة مكان القوة. هذا ما أشرنا إليه. قلنا نحن الصورة الحديثة مادتها هي نفس مادة الصورة القديمة. يجب أن تكون مادة الصورة الحادثة هي نفس مادة الصورة السابقة، هذا تقدم في الفصل الأول. فالمادة واحدة، وإلا لو كانت المادة متعددة لزم وجود فعليتين موجود واحد. فمادة الماء مثلا، لاحظ مادة الماء هواء بالقوة، يعني هذه الماء، هذه العناصر المركبة من الأكسجين والهيدروجين بخار بالقوة. وكذا الجسم الحامض حلو بالقوة. فإذا تبدلت الماء هواء يعني بخارا والحموضة حلاوة، كانت المادة التي في الماء هي المتلبسة بالبخارية والهوائية. وبعبارات مختصرة أوضح قول مادة الصورة الجليلة ومادة الصورة السابقة واحدة. الصورة السابقة ما هي؟ الإنسان بالقوة. ما هي مادتها؟ النطق. الإنسان بالفعل ما هو مادته؟ نفس هذه. فالذي كان يتلبس بالقوة هو نفسه الذي تلبس بالفعل. فالنطفة التي كانت تحمل استعداد الإنسان هي نفسها التي الآن اتصفت بأنها إنسان بالفعل. فالمادة واحدة. ففي كل حركة موضوع تقوم به الحركة وتنعته الحركة وتجري عليه الحركة وهو المتحرك. ولهذا بعضهم قال بما أنه يجب أن يكون لكل حركة موضوع، الجوهر له موضوع أو ليس له موضوع؟ الجوهر إذا وجد لا موضوع له. لهذا أنكر وقوع الحركة في الجوهر. قالوا لأن ما يقوم الحركة هو الموضوع. كل حركة لا بد لها من متحرك، لا بد لها من موضوع، والجوهر لا موضوع له. فقالوا بأن الحركة في الجوهر محالة عقلا. ولهذا خصوا الحركة أي بالأعراض، حركة مكانية والمكان عرض، أي حركة زمانية، حركة كمية، حركة كيفية، تبدل الألوان من لون إلى لون آخر. الأعراض بما أن لها موضوع إذا تتحقق فيها الحركة، أما الجوهر الذي لا موضوع له لا تتحقق فيه الحركة لاستحالة تحقق الحركة من دون موضوع. إذن بما أن الحركة قوة والقوة إمكان والإمكان على والعرض يحتاج إلى موضوع، فثبت أن كل حركة لا بد لها من موضوع. المطلب الثاني، هذا الموضوع ما هي خصوصيته؟ يقول خصوصيته الثبات. ما معنى الثبات؟ سريعا أقرب الفكرة. لاحظ معي، الذي يتحرك من الإنسانية بالقوة إلى الإنسانية الفعلية من؟ النطفة. النطفة كانت تتلبس بأنها إنسان بالقوة، وأيضا هي نفسها إنسان بالفعل. ما معنى خصوصية الثبات؟ خصوصية الثبات أننا نقول هكذا، بأن الذي تلبس بالقوة هو نفسه الذي يجب أن يتلبس بالفعل، لا أن الذي يتلبس بالقوة شيء والذي يصل إلى الفعلية شيئا آخر. هذا نظير إذا قلنا بيتي، ولكن الذي وصل إلى البيت هو عام، هذا ليس بحركة، لأن ما كان بالقوة لم يصل إلى الفعلية. إذن يجب أن يكون المتلبس بالقوة هو الذي يتلبس بالفعلية. أعتقد أن هذا واضح. قال: ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا. ما معنى ثابت؟ فسر لنا. قال: أي تجري وتتجدد عليه وإلا لو لم يكن ثابتا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل، فلم تتحقق الحركة التي يخرج الشيء من القوة إلى الفعل. الشيء الواحد هو الذي يخرج من القوة إلى الفعل، يعني الشيء الذي تلبس بالقوة هو الذي يتحول إلى فعلية. أما إذا كان الشيء الذي يتلبس بالقوة شيئاً والذي يتلبس بالفعلية شيئاً هذا ليس حركة، يعني لم يتحقق عنوان ما كان بالقوة وصل إلى الفعل، لم يصدق عنوان خروج الشيء من القوة إلى الفعل، بل ما كان بالقوة لم يصل إلى الفعل وما وصل إلى الفعل لم يكن هو بالقوة، وهذا ليس حركة. إذا الحركة خروج المتحرك من القوة إلى الفعل، المتحرك الذي يتصف بالقوة هو الذي يصل إلى الفعلية، لا أن يصل شيء آخر. واضح؟ المطلب الثالث، الحركة شيخنا ما هي؟ قلنا مزيج بين القوة والفعل. إذا الذي حيثيته الفعلية من جميع الجهات، تجري عليه الحركة أو لا تجري عليه الحركة، الذي هو محو فعلية لا تجري عليه الحركة، كالله تبارك وتعالى، الله لا قوة يتصف بها، لا استعداد، بل هو تام الفعلية تبارك وتعالى. إذا لماذا أيضا العقل الأول، العقل المفارق للمادة، هو مجرد تجردا تاما. إذن المجردات التامة المفارقة للمادة التي لا تحمل قوة وإمكانا واستعدادا تجري عليها الحركة أو لا تجري؟ لا تجري عليها الحركة. ما الدليل؟ لماذا؟ لأن الحركة مزيج بين القوة والفعل، خروج الشيء من القوة إلى الفعل، والمجردات تامة الفعلية لا قوة معها، إذا لا تجري عليها الحركة. وكذلك لا تجري الحركة لموجود هو بالقوة من جميع الجهات، لأن الحركة مزيج بين القوة والفعل، خروج الشيء من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل. أما إذا كان الشيء لا فعلية معه هو بالقوة من جميع الجهات لا تجري عليه الحركة. أساسا الموجود الشيء بالقوة من جميع الجهات له تحقق، له وجود أو ليس له وجود؟ لا وجود له. لماذا؟ لأننا قلنا الوجود يساوي فعليا، فلا يوجد موجود متحقق في الخارج هو بالقوة من جميع الجهات. الموجود بالقوة من جميع الجهات هذا لا وجود له إلا في أفق الذهن، معنى الذهن لا تحقق له في الخارج، لأن الوجود يساوي فعليا. كل موجود إذا لابد أن يشتمل على جانب فاعل، على حيثية الفعلية. لهذا قال: إذن تنحصر الحركة في الموجود الذي فيه جانب فعل وجانب قوة، ويجب أن لا يكون موضوع الحركة أمرا بالفعل من كل جهة، يعني محو الفعلية مثاله كالعقل المجرد المفارق للمادة، إذ لا حركة إلا مع قوة ما، فما لا قوة فيه فلا حركة له، لأن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، ولا أن يكون بالقوة من جميع الجهات. لماذا؟ إذ لا وجود لما هو كذلك، لا يوجد عندنا شيء بالقوة من جميع الجهات، لأن القوة، لأن الوجود يساوق الفعلية. فإن قل المادة الأولى هي بالقوة، أنتم تقولون هي محض القوة والاستعداد، والمادة الأولى متحققة الموجودة. أنتم قلتم أن المادة هي جوهرا محض قوة واستعداد، والمادة الأولى لها تحقق أو ليس لها تحقق؟ المادة الأولى لها تحقق. إذن كيف يقال الموجود بالقوة من جميع الجهات لا تحقق له؟ الجواب عن هذا الإشكال هو أن المادة لها حيثية فعلية، ولهذا ماذا نقول في تعريفها؟ نقول جوهر فعليته عدم الفعلية، ليس فعليته إلا أنه بالقوة من جميع الجهات. هذه القوة فعلية للمادة الأولى، إذن المادة الأولى تستبطل جانبا فعليا، فهي حيثية قوة وفعلية، ولهذا جوهر فعليته أنه بالقوة. إذن الحركة تجري على أي شيء؟ على الذي فيه جانب قوة وجانب فاعل، بل أمرا بالقوة من جهة وبالفعل من جهة أخرى، كالنطفة. النطفة تحمل قوة استعداد الإنسان، فالإنسان بالنسبة إلى النطفة، النطفة بالنسبة إلى الإنسان هي بالقوة، ولكن النطفة جانب فعلية أو ليست فعلية؟ نفس النطفة أمر فعلي، كالجسم الذي هو مادة ثانية لها قوة الصور النوعية. قلنا نحن هذه الأجسام تقبل أن تكون إنسانا، صورة إنسانية، صورة بقرية، صورة فرسية، صورة جمادية، صورة مائية، صورة بخارية، لها قوة الصور النوعية. ما المراد بالصور النوعية؟ منشأ اختلاف آثار. ولها قوة الصور النوعية، يعني كل جسم يقبل أن يكون صورة إنسانية، بقرية، فرسية، والأعراض المختلفة، كل جسم يقبل أن يكون لونه أحمر، طوله كذا، وزنه كذا، عرضه كذا، وفعلية الجسم يهوى بعض الصور النوعية. النطفة تحمل الصورة النطفية، والصورة النطفية شيخنا بالنسبة للنطفة بالفعل أو بالقوة؟ بالفعل. الجسم يحمل الصورة الجسمية والصورة الجسمية بالفعل بالنسبة إلى الجنس. إذا تلخص عندنا أن الحركة لا تجري بدون موضوع، وأن الحركة إنما تتحقق في الموضوع الذي يتصف بجانبين، بجانب القوة وجانب الفعل. يأتي إن شاء الله في بقية المبادئ الستة، وهو فاعل الحركة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.